بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نحن في هذا اليوم السبت التاسع والعشرين من شهر ربيع الآخر لسنة 40 و400 ألف للهجرة، الموافق 5 من شهر كانون الثاني لسنة 19 و2000 للميلاد. بلغنا إلى عند قول الناظم رحمه الله تعالى: فصل وأقسام فساد الأنكحة. فضلوا أخي عماد.
فصل وأقسام فساد الأنكحة 3 تأتي فخذها موضحة. فكل عقد فاسد للمهر كالأجل المجهول أو كالخمر أو ناقص عن ربع أو زاد على 50 عاما أو عن المهر خلا أو ما ينافي العقد فيه الشرط مثل الخيار أو على ألا يطا أو يأتي بالليل أو النهار والوجه والتركيب في الشغار ففسخ ذا قبل دخوله فقط وبعده فاثبته واسقط ما شرط. ثانيها ما فيه فسخ العقد ما لم يطل قبل البناء أو بعد مثل نكاح السر واليتيمة تزوجت من شرطها عديمة. ثالثها ما العقد فيه فسدا والحكم بالبطلان فيه أبدا كعقده بلا ولي أو صريح شغار أو ذي متعة غير صحيح. وكل فسخ بعد مس البعل فيه المسمى أو صداق المثل وقبل مس لا صداق يلزم إلا نكاح الدرهمين درهم.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. يتحدث الناظم هنا رحمه الله تعالى عن أقسام فساد الأنكحة، فمنها ما يفسخ قبل الدخول ومنها ما يفسخ بعد الدخول بشرط الطول. وقلنا إن الطول مختلف بين إذا كان النكاح نكاح سر أو كان نكاح اليتيمة بشرط الخوف على فسادها، فذكرنا أن الطول إما أن يكون بثلاث سنين أو بأن تلد البطنين. وكذلك هناك قسم ثالث ألا وهو ما يفسخ أبدا، ولدت الأولاد لم تلد الأولاد، طالت السنين أم لم تطل السنين، فهذا يفسخ أبدا كنكاح المتعة وما إلى ذلك من الأنكحة الفاسدة لعقدها. لذلك هذا ما يفسخ من الأنكحة. ولعل التفاصيل الأكثر فيما يتعلق بفساد النكاح هو ما كان متعلقا بالمهر لا ما كان متعلقا بالعقد، كون أن هذا المهر له شروط وله أصول وقواعد في موضوع فساد العقد. فإذا نقص المهر عن ربع دينار أو عن 3 دراهم، قلنا إن أقل المهر هو إما ربع دينار أو 3 دراهم، عندئذ إن دخل الزوج فقد فات الإلغاء للعقد أو فات الفسخ، فنقول للزوج وجوبا أن يكمله إلى ربع دينار أو إلى 3 دراهم، ولا يجب عليه هنا مهر المثل لأنها رضيت بما هو أقل من مهر المثل ورضيت بالربع أو هو هذا الذي جرت به يعني حال هذه المرأة. فإن طلق الزوج قبل الدخول فلا شيء لها، فلا تأخذ نصف المهر لفساد المهر لفساد المهر، وجاء فساد العقد من جهة نقص المهر عن 3 دراهم أو عن ربع دينار. طيب الآن نحن نقول هذا العقد إذا كان لأقل إذا كان فيه أقل من الحد الأدنى للمهر وعثرنا على هذا العقد كان وجدناه بدرهمين أو بما هو أقل من 3 دراهم، عندئذ لا نفسخ العقد فورا، إنما نقول للزوج زد الدرهم الثالث أو أكمل أقل المهر، وعندئذ يعني إذا أتمه الزوج مضى العقد وصح، فإن لم يتمه فسخناه. فهذا ينطلق من مبدأ تصحيح العقود ما أمكن وعدم إهدار أفعال العباد، فالعقود تصحح ما أمكن، وإذا كان السبب من جهة أن المهر جاء أقل من الحد الأدنى عندئذ قلنا له أزل سبب هذا الفساد وهو ممكن. أما إذا كان المهر بالمحرم كخمر مثلا فإنه يفسخ قبل الدخول بلا شيء للمرأة، لأن هذا الخمر أو كل ما هو مال حرام فإنه عندئذ يفسخ قبل الدخول ولا شيء لها، فإن دخل بأنه يمضي بمهر المثل كما قلنا، وقلنا إن مهر المثل يختلف باختلاف الجمال والحسب والنسب وجمال المرأة ودينها، وأيضا يختلف باعتبار الزوج، فإذا كان الزوج صالحا ومن الأقارب فإن القوم يعني يتساهلون مع هذا ويعتبر من أبناء العائلة فيتخفف الناس في هذا، ولذلك احتساب مهر المثل يعني له من يحتسبه من أهل المعرفة بالعرف. فإذا كان المهر ليس متمولا كحق قصاص مثلا، قال لها وجب على أبيك حق قصاص ونحن نعفو عن أبيك ويكون ذلك مهرا لك، فهذا أيضا فسد من جهة المهر، فعندئذ يكون قد أسقط هذا الحق، وقلنا إن هذا الحق ليس متمولا، ونحن عندما نفرق بين ما هو متمول وما هو يمكن أن يدخل إلى مال بالصلح، ممكن أن يدخل إلى مال بالصلح، فحق القصاص يمكن لأهل المقتول أن يصطلحوا على أكثر من الدية أو الدية أو أقل من الدية في حالة التصالح بين أهل المقتول والقاتل في أمر القصاص. فعندئذ نقول هناك نفرق بين ما هو مال وما اعتبرنا له مقابلا ماليا عن طريق الصلح، واضح؟ لذلك فإذا كان الحق في القصاص هو المهر عندئذ نفسخ العقد قبل الدخول ولا شيء لها، أما إذا وقع الدخول فإننا بعد ذلك نصحح العقد بمهر المثل، بمهر المثل. الغرر في المهر كذلك، سيارة مسروقة مثلا، مال مسروق، أو أنني سأربح جائزة وأنا مرشح للربح هذه الجائزة، فإذا تزوج فنتزوج على أن تكون تلك الجائزة هي مهر لك، إذن صار في عندنا غرر، إذن جعله كالعدم، جعله كالعدم، جائزة يتوقع حصولها أو سيارة يتوقع أن يجدها وهي مسروقة، فعندئذ يفسخ قبل البناء ويمضي بعد البناء بمهر المثل. الجهالة في أجل الصدق، بمعنى أنهم أجلوه إلى أجل مجهول كموت، إلى حين الموت أو إلى حين الطلاق فإنه يفسخ كذلك قبل الدخول، يفسخ قبل الدخول، ولو كان بعض الصداق مؤجلا إلى أجل مجهول فإننا نفسخ أيضا قبل الدخول. أما بعد الزواج فإننا نمضي العقد، يعني بعد الدخول وإتمام الزواج، فإذا كان الأجل مجهولا فإننا نمضي العقد، سواء كان بالمسمى الحلال، فإذا كان قد سماه فهو على المسمى، وإن كان يعني كان مجهول الأجل ومجهول يعني ما هو المهر فعندئذ نجري على مهر المثل. على فرض أن المسمى حرام، على فرض أن المسمى حرام فإننا نصير كذلك إلى مهر المثل، نصير إلى مهر المثل. طيب إذا لم يحدد أجلا أصلا ولم يجري عرف، لم يجري بذلك عرف، فإننا نفسخ قبل البناء وبعد البناء يمضي بمهر المثل. فإن قال لها مهرك كذا ولكنه يحل عند طلبك ذلك المهر، إذا طلبتي المهر أو إلى أن تشاءي، فإن كان الزوج موسرا فإننا أن تطلبه في كل وقت وأعطني المهر فهي تأخذه، فعندئذ العقد صحيح. أما إذا كان الزوج مفلسا وقال لها إلى أن تطلبي فستطلب مهرا لا يجد شيئا، إذن أصبح الزواج شاغرا عن المهر فيفسخ قبل الدخول ويمضي بعد الدخول بمهر المثلي إن لم يكن هناك مهر محدد، فإن كان محددا مضى بالمسمى. تقييد المهر بالآجال البعيدة، يعني مثلا 40 عاما 50 عاما، معنى ذلك أنه هو بلا مهر في المعنى. وهنا نلحظ أن المقاصد هي لحماية الأحكام وليست لهدر الأحكام. يعني عندما نقول إذا كان الصداق مؤجلا لآجال بعيدة مجهولة أو بالموت أو حتى إلى آخرهم 40 إلى 40 سنة أو إلى 50 سنة، معنى ذلك أنه أصبح الزواج بلا مهر، الزواج بلا مهر. بناء عليه فسنقول أننا قلنا لهم لا يجوز الزواج بلا مهر، قالوا نكتب مهرا ولكننا نجعله مؤجلا إلى 70 عاما، وبعد 70 عاما يكون الرجل مات والمرأة ماتت لندور يعني الوصول إلى مثل هذه السنين. فعندئذ إذا كان المهر مؤجلا إلى أجل بعيد فإننا نصححه بشرط أن يدفع أقل المهر وهو الربع دينار حتى لا يخلو الزواج من المهر. فعندئذ نقول إذا عجل ربع الدينار وقال إن المهر إلى سنين طويلة فنقول إنه صح بالربع دينار أو بالثلاثة دراهم. فإن عجل ربع دينار حكمنا به. لذلك نحن عندنا في الأردن أغلب ما يمكن أن نقول إن المؤخر دائما يتأخر إلى الموت أو الطلاق، لكن تجد أن الزوج قد بذل ما فوق الربع دينار وعليه. لو أن أحدهم قال اليوم في الأردن المهر المؤجل يحل بالطلاق أو الموت، لكن ألم يدفع الزوج مقدما؟ نقول نصحح العقد ونجري على هذا بالشروط الأخرى إذا كان مؤجلا أجلا مجهولا أو ما إلى ذلك على النحو الذي بيناه وفصلناه سابقا في الأجل المجهول أو الأجل البعيد. لكن ما دام أنه قد دفع أقل المهر وحصل الدخول فإننا نصحح العقد. ونحن نقول إن أعمار أمتي ما بين 60 والسبعين، أكثر الناس يقيسون ذلك بالستين والسبعين الميلادية، ولكن حديث النبي صلى الله عليه وسلم يحمل على ألفاظ الشارع، وألفاظ الشارع محمولة على الأشهر العربية والسنوات القمرية. وربما يعني كل يعني 35 سنة أو كل 35 سنة يعني تفوت فيها واحدة هجرية، إذن تقريبا في حساب تقريبي يعني ممكن من كان عمره على سبيل المثال 68 سنة ميلادية هو قد بلغ 70، قد بلغ 70. فلذلك نقول له لا تنتظر سنتين أخريين فأنت قد استنفذت 70، فما بقي لك إلا الاستغفار والذكر والتوبة وإصلاح ذات البين، وأن تتوب من أخطائك وأن ترد الحقوق إلى أصحابها إن وجدت. فيما يتعلق بالمهر المعين، العقار المعين كما ذكرنا سابقا يعني لو كان بعيدا عن مجلس العقد، أو لا أقصد بعيدا بمعنى أقصد عدم حضوره في مجلس العقد، أو كان في محل قريب ليس كمثلا الأطراف والأقاليم متباعدة أن تقول خراسان والأندلس سابقا، فعندئذ إذا كان العقار بعيدا هذا البعد قلنا إن العقد فاسد. لكنه إذا كان قريبا مثل المدينة المنورة ومصر فعندئذ في العقار فإن هذا صحيح. أما في غير العقار كالسيارة وما يمكن أن يصل إليه التلف فإنه غير صحيح. طيب بالنسبة لما يتعلق بضمان المهر، يعني الرجل دفع مهرا في على سبيل المثال إذا كان العقد فاسدا وقبضت المرأة المهر بالعقد الفاسد، فهل هي متعدية بالقبض أم لا؟ تعدت بالقبض. لماذا؟ لأن الفاسد لا يفيد قبضا ولا يفيد التزاما ويجب فسخه، ولذلك إذا قبضت المهر بالعقد الفاسد فإن هلك وكان قيميا، ونحن ننسب إلى المفرد النسبة لإيه؟ قيمي أم قيمي؟
قيمي.
إذن النسبة إيه؟ إلى المفرد. طب إمارات ها قد جمع، ها قد يعني جعلنا النسب إلى الجمع. جزائر جزائري، دول دولي. إذن إذا كان الجمع اكتسب صفة العالمية يجوز لك أن تنسب إليه، فتقول جزائري وإماراتي وبحريني، لا تقول لن ننسب إلى المفرد وهو بحري، لا. طيب أسرة أسري، مهنة مهني، حرفة حرفي. إذن لا تقول حرفية، المدارس الحرفية، والمشكلات الأسرية هي المشكلات الأسرية. الذين أجازوا النسبة إلى الجمع هم الكوفيون، والبصريون هم الأقيس في هذا، ولا يعني تجوز عندنا النسبة إلى الجمع إلا إذا كان يعني علما فاكتسب صفة العالمية. إذن إذا كان قيميا فعندئذ ترد قيمته، وإن كان مثليا فإنها ترد مثله، هذا على سبيل التلف. أما إذا وجد بعينه ردته بعينه، كالسيارة مثلا. الآن نحن عندما نتكلم بالقبض، المرأة قبضتها، كيف قبضت السيارة؟ هل هي حازتها وأخذت المفتاح، ولا القبض سيكون بالتسجيل في الدوائر المختصة؟ بالتسجيل في الدوائر المختصة، لأن القبض مداره على العرف، مدار القبض عليه العرف. فهناك يعني الشرع لم يحد في القبض حدا، لم يحد في القبض حدا. فإن كان لم يحد في القبض حدا فإما أن يكون على اللغة وإما أن يكون على العرف. فالمعتبر في حال الناس اليوم هل هو اللغة؟ فهم لا يتعاملون بالأوضاع اللغوية ولا يتعاملون بألسنة المعجم، إنما يتعاملون على وفق أعرافهم، فما عده العرف قبضا فهو كذلك. فمثلا نعتبر الإيداع في الحساب الجاري قبضا، أودع الرجل في حسابها الجاري قبضا، ثم أفلس البنك مثلا هي قبضت مهرها. طيب بشيك مصدق بالاتفاق هو قبض. طيب لو قلنا على سبيل المثال أعطاها بشيك بنكي يعتبر قبضا، طيب الشيك المكتبي الآن لا يعتبره القانون قبضا. لذلك لاحظوا أننا جرينا في تكييفات القبض على الأعراف، والأعراف في ذلك محكمة. أما النقود الإلكترونية كيف تقبضها مهرا، فهذا ما زال محل بحث وأخذ ورد في موضوع مشروعية النقد الإلكتروني أصلا، وهل النقد الإلكتروني أصبح نقدا شرعيا؟ ربما في المستقبل إذا توافرت له حمايات في القانون وحمايات في الاستقرار النقدي، وأدت النقود الإلكترونية وظيفة النقود بشكل عادل، كأن تكون وسيطا للتبادل، وأن تكون وسيطا للمدفوعات الآجلة أيضا، ووسيلة للإبراء المطلق، عندئذ تتوفر لها حمايات يمكن أن تؤهلها لأن تكون نقودا، وعليه تكون المحفظة الإلكترونية والأدوات للتداول الإلكتروني للنقد الإلكتروني، اللي هو أنواع كثيرة الآن، ولكنها ما زالت محل أخذ ونقاش في هذا الموضوع. إنما يعني أردنا أن ننبه إلى أن ما كانت تكفيه فيه التخلية سابقا كالعقار والدابة، فإن هذه التخلية ليست كافية لاعتبارها قبضا هذه الأيام. فلو أنه خلى بينها وبين السيارة فهذا لا فرق بينه وبين الإعارة، لو أراد أن يعير صديقه فهل نعتبر ذلك قبضا بمعنى الذي يعني يصبح الإنسان به مالكا؟ فلذلك جرينا على العرف، والعرف له مدخل في تقدير هذا الأمر. كل ما يعني كان فاسدا من أجل المهر وحصل الدخول مضى بعد الدخول، مضى بعد الدخول. وما هو يعني ما يتعلق بنكاح السر كنا قد ذكرناه سابقا، وأنه يمضي بعد الدخول أو كان على خيار الشرط فإنه يمضي بعد الدخول، لكن نكاح السر لا يمضي بمهر المثل، إنما يمضي بالإيه؟ بالمسمى. وما كان على خيار الشرط فوق اليوم كاليومين والثلاثة وأكثر فإنه بعد الدخول يمضي، لكن هل يمضي بمهر المثل أم بالمسمى؟ يمضي بالمسمى، لأن فساده ليست من جهة المهر. متى نصير إلى مهر المثل؟ إذا كان الفساد من جهة المهر، لكن بالنسبة لنكاح السر هو من جهة الإشهاد والإعلان، واضح؟ من جهة خيار الشرط الذي هو فوق اليوم فإنه فسد من جهة العقد، فما فسد من جهة العقد فلا يؤثر في إمضائه بعد الدخول بالمسمى، بل يبقى على ما هو بالمسمى كما ذكرناه. أما الشروط التي تخل بالمهر، يعني هناك ممكن هي شروط تؤدي إلى الإخلال بالمهر، على سبيل المثال أنه يأتيها نهارا فقط أو يأتيها ليلا فقط وما إلى ذلك، المهر المسروق، المال المغصوب، فعندئذ يمضي بعد الدخول بصداق المثل، يمضي بعد الدخول بصداق المثل. إذن فيما يتعلق به الآن بالمهر، ستجد أن بعضهم يشترط على أنه يعني يمر بهذه المرأة مرورا، مما يسمى بالتسمية الإعلامية وليست تسمية فقهية. نحن لسنا مطالبين بتفاصيل على ما تتبناه قنوات الإعلام التي تهدف إلى الدهشة والغرابة، أن تسميه زواج المسيار، زواج الطلاب، زواج الصيف، زواج المصياف، ما إلى ذلك. نحن ليست لنا هذه التسميات، نحن نضع على البساط إما عقد زواج صحيح وإما عقد زواج فاسد بالرتب الثلاثة التي ذكرناها، الذي يفسخ قبل الدخول، يفسخ بعد الدخول ما لم يحصل طول بتفصيله، أو يفسخ أبدا. لا يوجد عندنا تسميات أخرى. لذلك نقول فيما يتعلق بالتأثير، كان تزوجت على سبيل المثال هذه المرأة بمال مسروق، فإذا كان فسخ بعد الدخول فإنه يفسخ بمهر المثل. فإن علم أحد الزوجين بأن هذه السيارة مسروقة، واضح، وقيمة على السارق، رجعت الزوجة على الزوج بقيمة القيمي، يعني مهرها سيارة مسروقة وقام صاحب السيارة على السيارة، فإن الزوجة لها قيمة السيارة، فإن الزوجة لها قيمة السيارة. رجعنا إلى موضوع القيمة، ففيما علم أنه هو هذا تبين أنه مسروق، واضح؟ التقييم ليس باعتبار دائما القيمة يوم العقد، التقييم دائما وقت القبض، يعني قبضت سيارة مسروقة، تمام؟ الآن هذه السيارة التي قبضت، هل نعتبر قيمة السيارة وقت العقد ولا وقت القبض ولا وقت الدخول؟ نعتبره وقت القبض، نعتبره ايه؟ وقت القبض، لأن الاختلال بدأ بالقبض، الاختلال بدأ بإيه؟ بالقبض. اجتماع الزواج مع عقود أخرى، بمعنى أبيعك سيارتي وتتزوجي بمهر قدره كذا، أنت شريكة في حصة بالشركة بمقدار كذا على أن أتزوجك بمهري كذا، فهذا فاسد راجع إلى المهر ربما، أو أنني أتزوجك على أن يعني سبيل المثال تعطيني من راتبك كل شهر كذا، سيبقى يأخذ من هذا الراتب، تمام، وبعد ذلك تجد أن المرأة قد سددت المهر للرجل وزيادة. يعني أنت أمام إتجار بالبشر، أنت أمام إيه؟ إتجار بالبشر. في المسيار إسقاط النفقة، بمعنى على أن تسقط النفقة. إذا حصل مثل ذلك فهو نكاح فاسد، ولو وافقت عليه الزوجة، ولو وافقت الزوجة على إسقاط النفقة فلا الحق أن تستردها، لأن تستردها بقوة الشرع. ولذلك في موضوع الزواج على إسقاط النفقة، المرأة تسقط نفقتها يرحمكم الله، أو إسقاط حقها في المبيت، أو إسقاط أي حق وارتبط بالعقد، عندئذ نلغي هذه الشروط الفاسدة، نفسخ العقد قبل الدخول ونمضيه بعد الدخول. إذن هذا العقد الزواج اشترط له الشارع حمايات زائدة، وهذا الذي نقوله أنه منع اجتماع أمثال هذه العقود، أن يشترط على المرأة اشتراطات زائدة تتنافى مع مقتضى العقد، كإسقاط حقها في المبيت، إسقاط حقها في النفقة، أو أن تعطيه شيئا من مالها، أو أن ترد له شيئا من مهرها. الشرع أخذ حمايات لما يمكن أن يتصور أنه هذا الرجل يستغل ظروف المرأة. فلذلك دائما نجد أن الشريعة عندما تزيد في الشروط تزيد في الحماية، فمعنى ذلك أن وراء هذه الأسلاك الشائكة التي أقامتها الشريعة هناك ضعيف يحتاج إلى حماية. موضوع ما يتعلق بالهبة دون صداق، على سبيل المثال، يعني وهبتكو البنت، أعطيتكو وشهد الشهود. الآن هذه الألفاظ إذا لم تكن مقترنة بالصداق يفسخ العقد، يفسخ العقد، لأننا وجدنا أننا خرجنا من نطاق التزويج لخلو لفظ الزواج أو خلو لفظ النكاح مع المهر. وجدنا هبة، وجدنا أعطيناكم، لكن ما يحدث عندنا بأعرافنا في الأردن إنه أصلا اتفقوا على الزواج والمهر والتفاصيل كاملة، ثم دعيات الجاهة، ثم بعد ذلك قال اللي هو الوجيه الموكل من قبل العائلة أعطناكم. فإحنا نقول إن العقد أصلا كان قد تشكل سابقا، وإن هذه الجاهة هي شكل اجتماعي محبب لإعلان الزواج، يعني إظهار هذا الأمر على الناس. فنقول إن التزويج بمجرد تراضي الزوج ولي الزوجة وتوافقهما على عقد الزواج انعقد، بقية التفاصيل من مهر وما إلى ذلك فهذه لابد هذه جارية ولا تؤثر في الصحة، لأن نكاح التفويض الذي لا يذكر فيه المهر مجمع على صحته كما ذكرنا. سأتي إليها، لأنه هذا في موضوع ضمان العقد، لأنها مشكلة واقعة، ويقر الولي بالقبض وهو لم يقرض ثقة بالزوج. طيب، نكاح الشغار هو نكاح فاسد من جهة المهر. ولاحظوا أن الحديث يطول تفاصيله في موضوع فساد العقد بسبب المهر لتعدد الصور الكثيرة للمهر. نكاح الشغار فاسد من جهة الصداق. نكاح الشغار قد يكون صريحا، بمعنى أنه الصريح تزوج هذه المرأة ولو لم يكن مرتبطا بعقد آخر، تزوج هذه المرأة على أن لا مهر لها، على أن لا مهر لها. هذا نكاح شغار، ولا يشترط أن يكون مرتبطا بعقد آخر، واضح؟ يعني لو قال أيضا صورة أخرى لصريح الشغار، هذا يسمى صريح الشغار، الشغار الذي صرح فيه بعدم وجود المهر. زوجني بنتك فلانة بلا مهر، على أن يزوجه بنته فلانة بلا مهر، هذا صريح في الشغار، أو هذه بهذه، هذا كله صريح الشغار. فليفسخ قبل الدخول وبعده، أما قبل العقد لا فسخ لأنه لا يوجد عقد أصلا. إذن يفسخ قبل الدخول وبعده للمواطأة على مخالفة الشارع بما لا يمكن أن يصحح به العقد. إذن هذا بالنسبة للصريح. هناك وجه الشغار، شخص ألف زوجني ابنتك فلانة بمئة على أن أزوجك ابنتي فلانة شخص باب بمئة، إذن هذه بمئة وهذه بمئة، الآن أصبح هناك ذكر للمهر لكنه ليس صريحا في نفي في شغوره. الشغار معناه الرفع، الشغار معناه إيه؟ الرفع، وسمي شغارا لأنه رفع فيه المهر ولم يوجد. إذن ذكر المهر فسميناه وجه الشغار، بمعنى هو في المعنى لا يوجد مهر لأن هذه بتلك، لكن بهذه مقاربات لفظية، لكن المهر مذكور، نعم مذكور، هذا يسمى وجه الشغار، هذا يسمى وجه الشغار، بمعنى أننا في هذا العقد أمام مهر ولا مهر. طيب أيضا ليس هذا فقط، هذه بتلك، ممكن أنا لو اشترطت مهر غير قابل للتحقق أو الوجود، زمردة وزنها كيلو جرام، هو عمليا لا يوجد زمردة وزنها كيلو جرام، أين المهر؟ لا يوجد مهر. وعليه فإن المهر إذا كان مستحيل الوقوع فهو شغار، فهو إيه؟ شغار. طيب لو قال لها تزوجيني على أن مثلا بمهر 5000 على أن تعطيني 6000 مقسطة، إذن 6000 استغرقت 5000، استغرقت المهر، إذن أنا أمام شغار أم لا؟ بل أسوأ من الشغار. لذلك كل ما قال إلى إلغاء المهر فهو شغار، فهو إيه؟ شغار. هذه اتفاقات تتواطأ فيها الناس على إلغاء المهر، ولم يكلفوا في المهر كثيرا، ربع دينار، ربع دينار ذهب، 4 جرامات، يعني ربع الدينار ذهب تقريبا، يعني إذا قلنا لجرام ب25 دينار اعتبروها 30 دينار بزيادة، على أساس أن الذهب الخالص وفي 4.2 100 اعتبروها 120 دينارا، الربع كم؟ 30 دينارا. ما هذا اللؤم؟ ما هذا اللؤم؟ يعني أقل المهر 30 دينارا أردنيا، يعني وجبة طعام أكثر من هذا المبلغ. لكن الشارع عندما اشترط أقل المهر إنما يريد أن يحصن الإنسان وأن يجعل له حقوقا، لا أن تستباح مجانا. فإذا رضيت بالربع دينار فترضى بالربع دينار، واضح؟ لكن أن يتواطأ الناس على عدم إيجاد المهر أو الحيلة لإسقاط المهر. تفضل دكتور علي،
اسال سؤالك. وكيف نوفق بين الابراء من المهر بعد العقد وبعد الدخول بان هذا العقد صحيح، وكذلك اللي هي حكم نكاح الشغار بانه يؤثر في المهر بانقاصه او بالغائه، فبناء على ذلك يفسد هذا المهر.
اشكر الدكتور علي على هذا السؤال الدقيق. الابراء من الزوجة لحقها في المهر إنما يكون بعد تقرر المهر. متى يتقرر؟ بعد الدخول. إذن المهر قبل الدخول إذا تصرفت فيه الزوجة بإبراء الزوج فهو لم يتقرر لها، لأنه يمكن أن يتشطر، أليس كذلك؟ لم يكن مقررا، اشترط الزوج عليها ذلك أن تدفع له في العقد، فهذا مفسد للعقد. لماذا؟ لأنه سيؤول بشرط في العقد إلى إلغاء المهر وإسقاطه. الآن نقول هذه انتهينا منها. الآن المرحلة الثانية، الإبراء أو الهبة من المهر. نفرق بين حالتين، قبل الدخول لم يتقرب، بعد الدخول تقرب. فإذا وهبت المرأة هبة بشروطها بمعنى إرادة حرة راضية لهذا الزوج من مهرها، وإن لم تقبضه فهي متصرفة فيما تقرر لها، واعتبر دينا على الزوج متقرر، واعتبر دينا على الزوج قد تقرر. لذلك قال خليل في المختصر وتقرر بوطئه عن موضوع تقرر، ما قال تكمله. انظر إلى لفظ خليل، قال وتقرر ما قال وتكمل، تقرر بالوطئ، لأنه هو قضية تكمل شيء ممكن هذا في المسمى. طب وإذا مثل كيف بده يتكمل؟ ما احنا لسنا نعرف أصله كيف. لذلك هنا لفظ خليل لما قال وتقرر ولم يقل وتكمل بوطئ، ليشمل مهر المثل وليفيد أن المهر قد أصبح مستحقا ومتقررا وعليه. فإن الزوجة بعد الدخول تصرفت وهي إبراء أو أرادت أن تهب، لكن قبل الدخول لم يتقرر، مهرها 10,000 فوهبته 10,000، الحساب دائن مدين صفر. طيب الآن مهرها 10,000، طيب وهي مؤجلة تمام، واستحبنا التعجيل جزء من المهر على سبيل الاستحباب، فلما دخل الزوج بها تقررت 10,000. لو طالبت بها الزوجة بالدين أخذتها بحق وبالقضاء، فلما تقرر جاز لها أن تبرئ منه. وهنا يختلف الأمر عن الشروط العقدية التي ما زلنا في تكوين العقد، ويشترط على المرأة أقساط أو أن تهب أو أن تعطي أو ما إلى ذلك مما يحيل المهر إلى عدم عبر هذه الاشتراطات. فهناك فرق بين هذا الإبراء بعد التقرر وبين ذلك الاشتراط. حتى لو أن الرجل قال لزوجته إما أن تسقطي مهرك وإما أن أطلقك، إبراؤها غير معتبر ولا يجوز، مع أنه الطلاق حق للزوج صح، لكنه إن قالها فهذا يعتبر إكراها وتضييقا عليها، يعتبر تضييقا عليها. عادي إحنا تكلمنا في هذه النقطة، لكن نمضي إلى يمضي النكاح إذا كان المهر منفعة دار أو عامل أو استئجار على بناء أو على أن يحججها، أن يذهب بها إلى الحج أو أن يعلمها السورة من القرآن مع الكراهة. وإمضاء النكاح في هذه الحالة وتصحيح النكاح في هذه الحالة نصححه سواء كان قبل الدخول أم كان بعد الدخول، بناء على القول بكراهة النكاح إذا كان المهر منفعة، وهذا ما قلناه أنه هو المعتمد. ولكن عندما قلنا هنا يمضي، عندما قلنا إيه يمضي، أمضيناه واستخدمنا هذه العبارة بناء على رواية القول بالمنع، وأنه لا يجوز أن يكون المهر منفعة. ولذلك هنا ممكن إذا استخدمنا الإمضاء كما استخدمناها في العقود الفاسدة بناء على تلك الرواية بالمنع أن يكون المهر منفعة، ولذلك نقول إن القول بالمنع يتفرع عنه الفسخ. فلما لم نفسخ وقلنا بالكراهة راعينا القول بالمنع فقلنا يمضي، فقلنا يمضي، وإلا فهو ماض قبل البناء وبعده. واضح؟ لو قلنا برواية المنع لكان يمضي بعد الدخول بمهر المثل، لكننا أمضيناه بالمسمى إذا كان على المنفعة والإحجاج. ولاحظوا أن هناك غررا في موضوع المهر مقبول وهو لا يقبل في البيع، فيتسامح في الزواج ما لا يتسامح في البيع، ويتسامح أيضا في الخلع والهبة ما لا يتسامح في الزواج، ويتسامح في الرهن ما لا يتسامح في الخلع والهبة. فباب الرهن واسع في الغرر لأنك توثق، يعني هذا دين أردت توثيقه، هو منعقد بلا توثيق، فوثقته برهن سيارتك المسروقة، وثقته بأي وجه من وجوه التوثيق التي هي غرر، أقول لك إن العقد ماض ولو دون توثيق. فلذلك أوسع الأبواب في الغرر هو باب الرهن، وأضيقها البيع، ويأتي بعد البيع اللي هو الزواج، ثم بعد الزواج يأتي بالاتساع في الغرر اللي هو البيع الهبة، الهبة والخلع، ثم بعد ذلك يأتي الرهن، فهو واسع في موضوع الغرر أكثر من غيره. نكاح التفويض كما قلنا هو عقد بلا تسمية الصداق ومن غير اتفاق على إسقاط الصداق، فإن حصل الاتفاق على إسقاطه فهو نكاح شغار حرام، وهو يفسخ قبل الدخول وبعد الدخول ولو حصل الطول بكل أنواعه. كذلك نعتبره نكاح تفويض إذا لم يفوض لأحد أن يحدده، يعني قلنا إذا يعني نحن أبرمنا العقد وقلنا إن فلان يحدد المهر، هذا لا يعد نكاح تفويض، بل هو إيه؟ تحكيم، بل هو تحكيم. في نكاح التفويض الرجل فرض للزوجة مهر المثل فإنه يلزمها، يعني نكاح التفويض إذا فرض لها مهر المثل فإنه يلزمها، فإنه يلزم الزوجة. فإن فرض الرجل أقل من مهر المثل ولم ترضى به الزوجة فإما أن يزيد إلى مهر المثل وإما أن تطلق، وإما أن تطلق. فإذا طلق الزوج في نكاح التفويض، في نكاح التفويض قبل الدخول ولم يحدد مهر، فلا مهر للزوجة عندئذ، فلا مهر للزوجة عندئذ. كذلك لو مات الزوج، فإن حصل وطء من الزوج للزوجة في نكاح التفويض استحقت المرأة المهر ولو كان الوطء مع قيام المانع الشرعي كالإحرام وغيره من الموانع. فإذا مات الزوج في نكاح التفويض فلا مهر للمرأة لكنها ترث، لكنها ترث، ولا مهر لها إذا كان الموت قبل الدخول ولم يكن قد فرض لها، وإذا لم يكن قد فرض لها الرجل نكح نكاح تفويض الآن مات ما حدد أو طلق انتهى الأمر، إذا طلق إذا لا يوجد ميراث، لكن نكح نكاح تفويض والرجل مات قبل الدخول، عندئذ لا مهر لها ولكن لها الميراث. طيب فإن دخل فلها مهر المثل ولها كذلك الميراث. الآن ممكن الزوجة تنازع، رجلها قالها أنا بعطيك مهر نصف مهر المثل، وسكتت المرأة، عرض عليها ما أجابت، فمات الزوج، فجاءت تقول أنا رضيت، هو مات خلاص، وبالتالي هي مكسب إنها تأخذ نصف المهر. عندئذ إذا فرض لها وثبت الفرض لها فهو مهر، فهو مهر وتأخذه مهرا وترث أيضا. لكن إذا نازعها الوارث في عدم ادعت الرضا بدون مهر المثل بعد موت الزوج، ونازعها الوارث ما عندها بينة إنها أشهدت أنها قد رضيت بمهر المثل قبل موت الزوج، ما عندها بينة، ولكن نازعها الوارث قال لها لا أنت لم ترضي، عرض عليك يا أبوك، عرض عليك أبي مهر المثل لكنك أنت لم تجيبي، لم تجيبي عليه. فجاءت المرأة فجاءت بالشهود على أنها قد أشهدت على الرضا قبل موت الرجل فتستحق. طب فإن لم تكن لها بينة فالقول قول مين؟ قول اللي هو الوارث، ولا تصدق بمجرد الدعوة، ولا تصدق بمجرد الدعوة. إن مات الزوج كما قلنا قبل الدخول وبعد فرض مهر المثل أو دونه ورضيت به الزوجة فلها كل المهر ونصيبها كوارث. ونصيبها إيه؟ لذلك الموت لا يتنصف المهر بموت الزوج. إذا مات الزوج لا يتنصف، تأخذ مهرها كاملا، تأخذ مهرها كاملا إذا مات الزوج. وهذا يعني لأنه ليس من جهة الطلاق اللي هو تطليق الزوج حتى حيث يتنصف. من الذين يعتبر رضاهم بدون أو أقل من صداق المثل؟ يعني بمعنى في صداق المثل، لو أنا زوجت أو رجل زوج مثلا وصي، زوج بنتا بنت غيره وهو وصي عليها بأقل من مهر المثل، الوصي لا يجوز له أن يزوج بأقل من مهر المثل، بينما الأب يجوز له أن يزوج بأقل من مهر المثل لاتساع ولايته على ابنته. أصلا ولاية الوصي مفرعة عن ولاية الأب، واضح، فيها تجمع بين الولاية والوصية، الوصية لأنها بعد موت الأب، والولاية لأنه هو الولي. الرشيدة المرأة المرشدة، لأنه لاحظ القضية رشد مالي، إن المرأة الرشيدة ماليا لها أن تتزوج بأقل من مهر المثل، وهذا مصلحتها. ولذلك عندما نحمي مهر المثل إنما تجدنا عند من هو ضعيف أو حيث لم يتقرر بالمسمى بنكاح فاسد. الوصي، الوصي له أن له أن يسقط أو أن يبرئ من أقل من مهر المثل قبل الدخول. لاحظ، له أن يبرئ لمصلحة، لكن بعد الدخول هو وصي على هذه البنت، لا يحق له أن يبرئ. لماذا؟ لأنه تقرر وأصبح حقا، وهو تصرف بإسقاط حق على هذه، أو تصرف بإسقاط حق لهذه المرأة الموصى عليها. ولذلك بعد التقرر لا حق للوصي بالإسقاط، لكن قبل التقرر اللي هو الوطئ له أن يسقط شيئا من المهر، ولذلك لابد من ثبوت مصلحة. لكن بالنسبة للأب، الأب يتصرف على ابنته التي هو ولي على مالها، سواء قبل الزواج أو بعد الزواج، تبقى محجورة، تبقى إيه؟ محجورة. لذلك سعة تصرف الأب هي التي جعلتنا نقبل أن هذا الأب يقرر الإسقاط من مهر هذه المجبرة بناء على إيه؟ بناء على وجود مصلحة. أحيانا قد يرى الأب أن هذا الزوج صالح، فإذا أسقط عنه جزءا من المهر ازداد تمسكا بهذه المرأة لما يراه من كرم أبيها. فتجد دائما تصرفات الأب الذي هو الولي لهذه البنت يعني بالشفقة وبالمصلحة لهذه الفتاة. سأقوم بالعودة على الأبيات وتفكيك المعنى، بمعنى أوضح المعنى. قال: فصل. وأقسام فساد الأنكحة ثلاثة: تأتي فخذها موضحة، بمعنى ما قلناه في البداية أن الفساد قد يكون مما يطرأ، الفساد قبل العقد الفاسد يفسخ قبل الدخول، أو يفسخ بعد الدخول ما لم يحصل طول، أو يفسخ أبدا. قال: فكل عقد فاسد للمهر كالأجل المجهول أو كالخمر أو ناقص عن ربع دينار أو زاد على 50 عاما أو عن المهر خلا. الآن: أو ما ينافي العقد فيه الشرط مثل الخيار على ألا يطأ، بمعنى أنه لا يطأها ولا يأتيها، ومثال خلا من المهر، من المهر خلا، أو الأجل المجهول، أو كان كالخمر، أو نقص عن ربع دينار. وهذا تكلم عن أنه أو يأتي بالليل أو النهار، وهذا كله مؤثر في قيمة المهر. والوجه اللي هو وجه الشغار الذي قلناه، وهو مركب من وجه الشغار، بمعنى أنه هذه بمئة مقابل تلك بإيه؟ بمئة. أو التركيب، التركيب بمعنى هذه الزوجة بمئة، هذه البنت زواجها منك بمئة، وتلك البنت زواجها بلا مهر، فأصبح مركبا من المهر ومن عدم المهر. هذا اسمه إيه؟ اللي هو مركب والتركيب في الشغار. قال: ففسخ ذا قبل دخوله فقط، اللي هو ما فسد من جهة المهر. إذا معنى قوله ففسخ ذا، ذا يعني الاسم الإشارة، إشارة إلى من؟ إلى العقد الفاسد بسبب المهر قبل دخوله فقط، أي ففسخ هذا العقد الذي فسد لأجل المهر فيفسخ قبل الدخول فقط. قال وبعده، وبعده فأثبته واسقط ما شرط أو ما شرط. إذن يلغى الشرط الفاسد ويصحح العقد. ثم ذكر ثانيها ما فيه فسخ العقد ما لم يطل قبل البناء أو بعد، مثل نكاح السر واليتيمة. نكاح اليتيمة وقد تحدثنا عنه بتفصيل وقدرنا فيه الطول بولادة بطنين أو بثلاث سنين، ونكاح السر قلنا إنه معروف بالعرف، فإن وقع اشتهاره بين الناس فلا يفسخ لزوال سبب فسخه. اللي هو قال واليتيمة تزوجت من شرطها عديم. إيه هو الشرط اللي في الزواج؟ الصغيرة اليتيمة خشيت عليها الفساد، خشيت الفساد عليها، ومن غير الشروط المعتبرة. وقلنا هذا مؤثر في الصحة، ولكن موضوع اللي هو وجوب عرضها على القاضي وليتأكد من وقوع الشروط فإن هذا واجب غير شرط. ثم قال ثالثها ما العقد فيه فسد والحكم بالبطلان فيه أبدا، كعقده بلا ولي، يعني عقد زواج بلا ولي، فهذا فاسد يفسخ أبدا، أبدا فاسق يفسخ، فاسد يفسخ أبدا. يعني التمييز بين صحيح وفاسد وباطل لغة الحنفية، نحن هنا صحيح وفاسد، لكن هذا فاسد مما يفسخ أبدا اللي هو بلا ولي أو صريح الشغار. هذه المرأة تزوجها فلان بلا مهر وصرح بأنه لا مهر لها، أو ذي متعة اللي هو زواج نكاح المتعة. نكاح المتعة لابد من الانتباه إليه كما سآتي فيه فيما بعد. نكاح المتعة الذي فسد من جهة الأجل هذا يفسخ أبدا، يفسخ أبدا ويثبت لها به المهر. أما إذا كان بلا ولي وبلا شهود كالذي يجريه الشيعة فهذا فيه الحد، هذه فواحش وليست زواجا بالمرة شغال أو ذي متعة غير صحيح. وكل فسخ بعد مس البعل فيه المسمى أو صداق المثل، بمعنى أنه موضوع بعد مس الزوج وفسخنا العقد فلا يجوز أن يخلو من مهر أبدا، فإما كان بالمسمى من حيث لا تأثير فيه اللي هو في العقد في قيمة المهر فهذا يفسخ بالمسمى، أما ما كان من جهة فساد المهر فإنه يفسخ بمهر المثل. ثم قال وقبل مس لا صداق يلزم، قبل مس الزوج في العقد الفاسد لا صداق إلا نكاح الدرهمين درهم، بمعنى النكاح الذي فيه الدرهمان فهذا فيه القولان، قول بأنه يفسخ بلا درهم، والقول الثاني يفسخ ويتنصف الدرهمان ويصبح مهرها درهم. هذا معنى قوله وزوجناهما، هذا معنى قوله إلا نكاح الدرهمين درهم فيبقى الدرهم. فهل يبقى الدرهم أو لا يبقى شيء؟ عندنا قولان في المذهب هذا بخصوص هذه الأبيات، وبقيت هناك بعض التفاصيل إن شاء الله نشرحها فيما بعد. نكتفي في موضوع المهر اللي هي الرشيدة ووليها اللي هو إذا كان طبعا الأب، والوصي. نعم الوصي له أن يبرئ من مهر الوصي قبل الدخول وليس له أن يبرئ بعد الدخول. أما الأب فله أن يبرئ قبل الدخول وبعده لقوة تصرفه وولايته على ابنته، والرشيدة كنائبة عن نفسها لها أن تتصرف في مهرها، فبعد الدخول تبرئ. أما فيما يتعلق بالنسبة للرشيدة لها أن تتزوج على أقل من مهر المثل ابتداء، فأولى لها أن تبرئ ما عدا أن لا يعني يصبح الزواج بلا مهر كأن تهبه، يعني على أن تهبه مهرها قبل الدخول، فإذا وهبته كل المهر قبل الدخول شغر العقد عن الزواج. طب إن وهبته مهرها بعد الدخول لما رأت من حسن أخلاقه ووفائه فهو مستحق، وهذا أمر لها. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب.